الله الرحمن الرحيم ربي يسر وأعين بفضلك الكريم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما اللهم فرج كرب أمتنا اللهم فرج كرب أمتنا اللهم فرج كرب أمتنا اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين رب العالمين ثم أما بعد فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب هذه السلسلة الموسومة برحمات في رحاب سورة الحجرات ومع الجزء الثاني وهذا هو اللقاء الثالث وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا أمين أحبتي في الله ما زال الحديث موصولا مع قول ربنا عز وجل على مائدة سورة الحجرات واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فبينا فيما مضى من لقاءات منة الله عز وجل في إرسال هذا النبي الأمين خاتم الأنبياء والمرسلين ورأينا كيف كان الصحابة رضي الله عنهم يذكرون هذه النعمة فالله تعالى يذكر بهذه النعمة فيقول لهذا الجيل الفريد جيل الصحابة رضي الله عنهم واعلموا أن فيكم رسول الله وهذه منة عظيمة ونعمة جليلة لأنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويأخذ بأيدي العباد إلى رب العباد جل جلال وهذه نعمة من أجل وأعظم النعم لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم وبينا هذا في اللقاء الماضي والعنت معناه المشقة والحرج فالنبي عليه الصلاة والسلام لو أطاع أصحابه في كل ما يريدون لتسبب ذلك في العنت وفي الحرج والمشقة لماذا؟ لأن اليسر فيما جاء به الشرع قال الله قال رسوله أما ما يأتي عن البشر وعن الهوى ففيه المشقة وفيه الحرج الشديد فإسلامنا دين يسر لا عسر فيه لذلك حذر الله عز وجل من هذا فقال لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم فمن رحمة الله تعالى أن شرع الشرع في كتابه وعلى لسان رسوله لأن في تشريع الله عز وجل اليسر ورفع الحرج وبخلاف التشريع يكون الضيق ويكون الشدة ويكون العنت والحرج في هذا اللقاء نواصل ما بدأنا فمع بقية الآية ومع قول الله تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون وفي هذا الجزء من الآية عدة مسائل المسألة الأولى أن الإيمان والاستقامة على أمر الله عز وجل محض فضل من الله على العبد، محض فضل من الله تعالى على العبد. ولذلك قال: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. فنعمة الهداية ونعمة الاستقامة ونعمة الإيمان محض فضل من الله على من أحب من خلقه. لماذا؟ لأنه كما تعلمون إن الله تعالى يعطي الدنيا من أحب ومن لا يحب، ولكن لا يعطي الدين إلا من أحب، فمن أعطاه الدين فقد أحب. فاحمدوا الله عز وجل على نعمة التوحيد. ولذلك عندما دخل المادح على عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين الخليفة العدل الذي أقام العدل في أرض الله رب العالمين، فأراد المادح أن يمدحه، فقال له: يا أمير المؤمنين، جزاك الله عن الإسلام خيرا. كثيرا ما نقول هذه الكلمة لبعض أصحاب الفضل: جزاك الله عن الإسلام والمسلمين خيرا. فهل يا ترى مررها عمر كما نمررها نحن؟ الإجابة لا. قال: ويحك، ماذا قلت؟ بل قل: جزى الله الإسلام عني خيرا، جزى الله الإسلام عني خيرا. فلولا الإسلام ما كان عمر، فلولا الإسلام ما كان عمر. فانظر إلى الفهم الدقيق للمنهج. عمر يعلمنا أن الهداية والاستقامة وفعل الخير محض فضل من الله على عبده، يبقى المنة لمين؟ لله وحده. ولذلك قال تعالى، نشوف الكلام ده في آخر سورة الحجرات: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. يبقى المنة لمين؟ لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. فدي مسألة مهمة أوي، أن المرء يعلم أن هدايته على الطريق واستقامته محض فضل ومنة من الله رب العالمين، وده يستدعي الشكر بقى، يستدعي الشكر. من الذي من علي بالهداية؟ الله وحده. من الذي وفقني لأداء الصلوات؟ الله وحده. من الذي يسر علي فعل الخير؟ الله وحده. من اللي يسر فعل الخير؟ الله بس، خلاص. علشان كده علمنا المنهج عقب العبادات والقربات والطاعات نستغفر رب البريات. يعني أنا كنت بعمل عمل صالح، كنا بنصلي صح، بمجرد ما نقول السلام عليكم السلام عليكم نقول ايه؟ استغفر الله. ايه الحكاية؟ رحت حج ودفعت أموال طائلة وتركت البلاد وسافرت وتركت الأهل والأولاد، وأعمال الحج كلها مشقة وتعب وجهد بين طواف وسعي ورمي للجمار وقوف بعرفة و و و، والقرآن يقول لي: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. إذا بعد ما خلص المناسك بستغفر؟ ده أنا كنت في عبادة. أيوة. وبعدين نسمع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام التسليم يقول: أيها الناس، توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إليه في اليوم والليل أكثر من 100 مرة، وفي رواية 70 مرة. إيه الحكاية؟ ومن هو النبي ده؟ ربنا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. إيه الحكاية؟ يقول لك: أيوة، حضرتك مهما قدمت ومهما بذلت، اعلم أن المنة لمن؟ لله. فعليك أن تتهم النفس بالتقصير. خلاص كده؟ مش بعضهم يقول لك ده احنا أحسن من غيرنا. خلاص كده؟ أحسن من غيرك في إيه؟ قل الحمد لله على منته وعلى أن هداني لفعل الخير، وانسب الفضل لصاحب الفضل سبحانه جل جلاله. لما تقرأ كده في سورة النساء نشوف كده الآيات، وبعض الناس بيفهم الآيات دي فهما خاطئا. الله تعالى يقول في سورة النساء لا أود بس أن آتي بالآيات نعم الآية رقم 78 الله تعالى يقول أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا وبعدين يقول ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا كثيرون يفهمون هذه الآيات فهما خاطئا يجي البعض يقول لك يا عم الشيخ الآية الأولى بتقول قل كل من عند الله صح بالنص اهي تعالوا نقراها تاني وان تصبهم حسنه يقول هذه من عند الله وان تصبهم سيئه يقول هذه من عندي قل كل من عند الله ماشي كده الايه اللي بعدها قال ايش اسمع ما اصابك من حسنه فمن الله وما اصابك من سيئه فمن نفسك الحكايه دي بقى مرة يقول كل كل من عند الله وبعدين يقول الحسنة من عند الله والسيئة من عند ايه نفسك كيف مش ده يبقى في تناقض في القرآن ولا ايه وفي تضارب بين الآيات ما هو البسيط اللي مش فاهم يقول لك كده صح وصاحب الشبهة يبدأ يعرض الشبهات دي على الناس والناس بسطاء مش فاهمين دقائق الأمور ولا مقاصد القرآن فيبدأ ايه يجيله كده شوية حيرة في الفهم فكيف يقول في الأولى قل كل من عند الله وبعدين في الثانية يقول ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك نقول لك والله لا تناقض مطلقا في القرآن ولكن الآية الأولى لها مناط والآية الثانية لها مناط آخر المناط يعني التنزيل الآية الأولى بتتكلم عن قضية مهمة قوي وهي أمر الله الكوني والذي لا دخل للبشر فيه بل يحدث بأمر الله جل في علاه ولا يتدخل المخلوقين أبدا فيه زي إيه؟ زي النصر والهزيمة في المعارك زي الصحة والمرض زي الميلاد والحياة والموت زلزال يدمر بركان يهلك خلاص كده؟ عاصفة تأكل الأخضر واليابس فيضان في نهر ولا في بحر ده بنسميه كله الأمر الكوني القدري يعني إيه؟ يعني لا دخل لي فيه أنا ماليش دخل خلي بالك قوي الجو يبقى حر يبقى برد أنا ماليش دخل ده بأمر الله الكوني القدري وصل الدين يقول لك الجو بقى حر قوي أيوة يا سيدي وبعدين بقى برد قوي أيوة يقول كله من عند الله ده اسمه أمر إيه؟ كوني قدري معركة فيها نصر أو هزيمة النصر من عند من؟ من عند الله وإذا اتهزمت أيضا بأمر الله خلاص كده؟ الملك بأمر مين؟ بأمر الله وحده لا دخل للمخلوقين فيه قال تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير فده اسم الأمر الكوني القادر خلاص كده ده ما فيش دخل للمخلوقين كله من عند من من عند الله الواحد فالقضية الأولى دي في الأمر الكوني القادر لأن الجماعة أهل النفاق يروحوا مع النبي في الجهاد فلو حصل نصر وفي غنيمة وأموال يقولوا إيه هذه من عند الله اتهزموا ومفيش غنائم وفي ضرر
يقولوا ايه؟ هذه من عندك انت يا محمد. فيتطيروا بالنبي ويتشأموا بالنبي وينسبوا الهزيمة لمين؟ للنبي. فيقوم ربنا يرد كل كل من عند الله. دي ملهاش علاقة بالنبي ولا بغير النبي، ده أمر كوني قدري قدره الله عز وجل ولا دخل للمخلوقين فيه. هتخشوا معركة تنتصروا تتهزموا بأمر مين؟ بأمر الملك. ولذلك ربنا قال كده بالنص لسيدنا النبي يوم بدر، كان عدد المسلمين 313 مسلما أو 14، عدد الكفار كان 1000. في أول المعركة النبي عمل إيه؟ خد حفنة من التراب وراح رماها على جيش المشركين وقال شاهت الوجوه فما تركت عين كافر إلا دخلته. بأمر مين؟ بأمر الملك. وبسببها كان النصر يوم بدر. فيوم القرآن يعلمنا الآدب، يقول إيه؟ وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ما توحد الله، مع إن اللي رمى مين؟ سيدنا النبي. خلاص اللي رمى بإيديه، هل معقول كبش التراب توصل لألف مشرك؟ أبدا. يبقى ده فعل مين؟ فعل الملك مش فعل النبي. عشان كده بيعلمنا نحط الأمر فين؟ في نصابه. فيقول للنبي مخاطبا وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، عشان نتعلم دي. كذلك في قصة طالوت وجالوت وداود عليه السلام لما ضرب بالمقلاع فقتل جالوت وكان النصر، ماشي كده؟ شوف القرآن يعبر يقول ايه؟ فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك. الله الحكاية، مع ان المفترض يقول ايه؟ قتل داود جالوت فهزموهم. صح يا عم الشيخ سعيد؟ ايه سبب النصر؟ ان سيدنا داود عمل ايه؟ ضرب بالمقلاع بتاعه قتل قائد الجيش، لما اتقتل القائد اتهزموا. صح كده؟ يبقى سبب النصر ايه؟ ان سيدنا داود عمل ايه؟ ضرب. نقول لك ايوه، لازم تتعلم الادب بقى، لان النصر من عند من؟ ده دي بس اسباب، ده من عند الله. فيقدم المقصد على الوسيله. الوسيله ان سيدنا داود ضرب، صح؟ صح يا سامي، دي الوسيله وده السبب. انما النصر من عند من؟ فيقول لك لا تعلق بالملك، لان ده امر قدري كوني ربنا جعل له سبب فقط، لكن الفاعل حقا من؟ الله. مين اللي نصر؟ الله. فيقوم مقدمها يقول لك فهزموهم باذن الله، عشان يربطك ايمانيا، وبعد كده يقول لك ادي السبب اهو. فلا تتعلقوا بالاسباب، لان الذي يفعل هو رب الاسباب جل جلاله. فقال لك فهزموهم باذن الله وقاتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة، عشان يعلمنا احنا الأدب ده. يبقى في الأمر الكون القدري لا دخل للمخلوق، إنما الفعل فعل من؟ الخالق جل جلاله. عشان كده في قضية الإسراء والمعراج الله أغلق الباب من البداية، بيقول لنا يا جماعة اللي هتسمعوا عن القصة دي افهموا إنها معجزة وآية، لأنها فعل من أفعال مين؟ الله، ملوش علاقة النبي، عشان ما تقسهاش مادية. ما تقولش ازاي يروح من بيت الله الحرام لبيت المقدس ويرجع في ليلة، دي بقى قانون العقل، لا ما تمشيش، لان دي اسمها آية يعني معجزة، يعني الفاعل من؟ الله. فرح قال لك في صدر سورة الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده، بس خلاص بقى. يبقى الفعل فعل من؟ ما تجيش بقى انت تقول لي ايه طب بالجسد ولا بالروح، يبقى انت ما فهمتش. لما بيقول لك سبحان الذي أسرى يبقى الفعل لمين؟ لله. فهل يعظم على الله أن يأخذ نبيه والأمين محمدا بجسده وروحه وينتقل به من مكة إلى بيت المقدس ثم إلى السماوات العلى ثم يعيده في نفس الليلة؟ يعجز؟ بس فأغلق لك الباب عشان تقعدش تتكلم كتير. يبقى اللي اختلفوا ليه؟ عشان أصحاب أهواء نسيوا أن الملك يقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. شوف جمال الخلق بقى، فده اسمه أمر قدري كوني ما فيش دخل للبشر فيه، فما تقسهاش بإيه؟ بالعقل. فعشان كده قال لك كل كل من عند الله، يبقى النصر من عند الله والهزيمة أيضا بأمر الله، الغنيمة من عند الله والضرر اللي بيلحقك في بعض المواقف بأمر الله، فعند النصر اشكر وعند الهزيمة اصبر وراجع نفسك وشوف ايه الخلل اللي حدث ادى الى الهزيمة، لعلك قصرت، لعلك خلفت، لعلك الى اخره. يبقى الآية الاولى بتتكلم عن ايه؟ عن الامر الكوني القدري، ده كله من عند من؟ الآية الثانية بقى بتتكلم عن امر الله الشرعي، امر الله الايه؟ الشرعي، اللي هو افعل ولا تفعل، طاعة ومعصية، حسنة وسيئة. جيت صليت، دي طاعة صح؟ حسنة ولا سيئة؟ مين اللي وفقك؟ يبقى ينسب الفضل لمين؟ لله. هذه الثانية بقى، ما أصابك من حسنة أي فعل طاعة فمن الله، ربنا اللي وفقك، لأن اللي اداني صحة الله، ويسر لي السبيل الله، شرح صدري للإتيان الله، جيت وصليت في جماعة، ينسب الفضل لمين؟ غير سمع الأذان زي بالظبط لكن ما جاش، صح كده؟ وسمع الأذان قاعد على القهوة وقاعد على كذا صح؟ وما جاش صلى، خلاص كده؟ لكن أنا ربنا من علي من بين الناس وجابني المسجد عشان أصلي المغرب في إيه؟ في جماعة، يبقى الفضل ينسب لمين؟ لله وحده، لله وحده. فده في أمر شرعي. طب والتانية بقى، خلفت وعصيت يبقى من عند مين؟ من عند نفسك أنت. يبقى ده في الأمر الشرعي. فقال في الآية الثانية، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. يبقى لما تخالف المنهج ده من نفسك الخبيثة اللي بعدتك عن طاعة الله وعن مراضيه، خلاص كده، وأوقعتك في المحرمات. فبيعلمنا أن الأمر الشرعي بقى طاعة ومعصية، فإن أطاعت انسب الفضل لمين؟ لله. وإن عصيت نفسك أنت. عشان كده السارق لما جه لسيدنا عمر رضي الله عن عمر وحب يتفلسف زي الجماعة العقلانيين اليومين دول، خلاص كده، فبيقول له يا أمير المؤمنين ما سرقت إلا بقدر الله، فضحك عمر وقال وأنا أقطع يدك بقدر الله، وأنا أقطع يدك بقدر الله. لا يجوز الاحتجاج على القدر بالمعصية. هل ربنا أمرك أن تسرق ولا حذرك من السرقة؟ وحد كده للسرقة قطع اليد، صح كده؟ يبقى لما تيجي تسرق نقول لك هتتفلسف، أيوة سرقت بقدر، ماشي، وإحنا هنقطع إيديك بقدر. عشان كده العلماء يقولون إيه في باب السرقة دي؟ الله خلق والعبد سرق. الله خلق، خلق فيك الفعل، خلق فيك قدرة على الفعل وحركة صح، واختيارا ومشيئة وإرادة، لكن مين اللي سرق؟ انت بنفسك الخبيثة، انت اللي قطعت هواك وشيطانك، انت اللي خلفت مولاك وبعدت عن منهاجه. فاوعى تنسب ده للملك، لان ده في امر شرعي طاعة ومعصية. فلما تعصي ربنا يبقى جاي منين؟ من نفسك. انت حاجة يا احمد، يبقى ده اسمه امر شرعي. عشان كده بنقول لك لما تطيع انسب الفضل لمين؟ لله، لله، اوعى تنسبه لنفسك. ليه؟ لان الله قدير، مقتدر قادر، هو اللي خلق فيك القدره على الاتيان، هو اللي يسر لك السبيل، هو اللي حبب اليك الايمان. ما هو ناس كتير لها عقول مثلك صح، لكن تركوا العبادات والطاعات الله واذكياء اكثر منك، خلاص كده، لكن ما جوش. ليه؟ عشان كده دايما يقول لك ايه، خد يا حسين رايح فين؟ ايه طيب ما تخرجش بره. فعشان كده بنقول لك دايما القضيه قضيه توفيق، قضيه فضل من الله عليك، ربنا من عليك واختارك واصطفاك، فانسب الفضل لمين؟ لله وحده. غيرك كتير ما جوش، غيرك كتير سمعوا وأعرضوا، غيرك كتير بيحاربوا، غيرك كتير زي يقول لك يا ريتني كنت في جيل الصحابة، نقول لك اسكت احمد ربنا ان انت الآن، ما ندري لو كنت في جيل الصحابة ممكن كنت مع ابو جهل ولا ايه. فاحمد ربنا، ربنا من عليك بالإيمان ومن عليك بهذا الزمان، خلاص كده، مش ممكن تكون في جيل الصحابة. ليه؟ جيل الصحابة جيل اختاره الله لنبيه، فما تقولش ده لو كنت، ما تقولش لو، اعمل الآن، اعمل الآن، لو كنت في جهة تعمل ايه؟ هطيع ربنا، ما تطيعه الآن، هنصر ديني، ما تنصر دينك الآن، خلاص كده انشغل بواجب الوقت، احمد الله على أن من عليك بنعمة الهداية لهذا الدين العظيم، وابدأ اخدم دينك واطع ربك جل جلاله. فدي قضية مهمة قوي. يبقى الفضل والمنة لمين؟ لله عز وجل. عشان كده قالها عمر لمن قال له جزاك الله عن الإسلام خيرا، قال ويحك ماذا قلت، بل قل جزى الله الإسلام عن عمر خيرا، فلولا الإسلام ما كان عمر. ونحن نقول لولا الإسلام ما كنا وما جلسنا وما درسنا، خلاص كده. يبقى المنة لله عز وجل اللي من علينا بالهداية ووفقنا لها. فدي قضية مهمة قوي ومسألة هامة لازم تحسبها إيمانيا بقى. يبقى في أي عمل للبر، عمل للخير، قربة، انسى بالفضل لو احمد ربنا واستغفر الله. ليه؟ اتهم النفس بالتقصير، لأن مهما بذلت ومهما فعلت فأنا مقصر. عشان كده شرع لنا الاستغفار عقب العبادات وعقب القربات وعقب الطاعات، ودي قضية مهمة. بل أمرنا في كل ركعة من ركعاتنا نقرأ سورة الفاتحة، وفيها نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تقول لي يا عم الشيخ ازاي، ما أنا بصلي يعني أنا في هداية، صح؟ ازاي اقول اهدنا الصراط المستقيم وانا واقف عليه اهو، صح؟ ما هو اللي جه صلى ده على الصراط ولا لا؟ والله على الصراط. طب كيف يقول اهدنا الصراط وانا عليه؟ اهدنا الصراط المستقيم، لك ايوه يا ولدي، ما هو لفظه اهدنا الصراط المستقيم المعنى الاول لا، دعاء منك لربك بالتثبيت على ما انت عليه من هدايه. ليه؟ لان اخطر حاجه كما قال القران فتزل قدم بعد ثبوتها. شوف الزلل اللي يجي امتى؟ بعد الثبوت والرسوخ. ربنا يعافينا واياكم. اوعى تظن في نفسك الخير وانك ثابت، لا، الثبات بامر مين؟ عشان كده سيدنا النبي كان دائما يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. انت فين من هذا الدعاء؟ يبقى تدعو دائما يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فلما اقول اهدنا الصراط المستقيم اسأل رب الثبات والتثبيت على ما انا عليه على الطريق، دي واحدة. ثانيا الصراط المستقيم له تفاصيل غابت عني وربما اجهلها، فعندما اقول اهدنا الصراط المستقيم اسأل رب الزيادة في تفاصيل الصراط، لازم أتعلم وأفهم وأثبت على الصراط، يبقى اسمه طلب الزيادة في العلم والفهم وطريق الهداية. إن ليس كلنا على علم بتفاصيل الطريق، ولا إيه؟ ممكن بعضنا يعرف الإجمال لكن ما يعرفش التفاصيل. لما نيجي نتكلم عن الإيمان وتفاصيل الإيمان ومراتب الإيمان، دي قضايا مهمة قوي كلها تفريعات وتفصيلات تغيب عن الكثيرين منا. طريقها العلم، فأنا أقول اهدنا الصراط المستقيم يعني رب وفقني وسددني لسبيل العلم النافع اللي يمكنني من معرفة تفاصيل الإيمان. تفاصيل إيش؟ الإيمان. ما نيجي نتكلم عن الإيمان هنتكلم عن تصديق جازم لا ريب فيه ولا شك، هنتكلم عن توحيد ربوبية، خالق مالك مدبر يستلزم توحيد ألوهية معبود بحق جل جلاله، يستلزم أن له الأسماء الحسنى والصفات المثلى، يتصف بكل جمال وجلال وكمال ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فكأنني وأنا أقول اهدنا الصراط المستقيم أسأل ربي الهداية لتفاصيل الطريق. هنيجي نتكلم عن الإيمان ومراتبه، في مرحلة علم يقين وعين يقين وحق يقين، الله، تفصيلات ربما تغيب عن البعض منا. فوانا بقول اهدنا الصراط المستقيم يعني بسأل رب الهداية لمعرفة تفاصيل الطريق. انا لما اخبرك الان ان زجاجة الماء فيها ماء، انت ما شفتش لسه الزجاج، لكن انت عندك الشيخ سيد رجل لا يكذب، فلما اجي اقول لك معي زجاجة مية صدقتني ولا لا؟ كلام جميل قوي. هاجي اوريها لك، نظرت اليها لقيت فيها فعلا ايه؟ مية ازداد شوية الإيمان بخبري اللي أنا أخبرتك به، أنت كنت مصدقني كده كده، لكن لما شفت بعينيك زاد العملية، زادت شوية، نقول لك طب افتح كده واشرب المية أهو شربت، ده فعلا مية. الله، هي دي مراتب الإيمان. علم يقين القرآن قال لنا وسيدنا النبي أخبرنا، صح؟ أمننا واتبعنا، لكن ما شفناش ولا إيه؟ فده اسمه علم، خدنا عن طريق السمع، قال الله قال رسوله خلاص كده. فمن علم اليقين القرآن أخبرنا عن الجنة، صح؟ وأخبرنا عن النار. مؤمن ولا لا؟ الحمد لله أنا مؤمن إن في جنة وفي نار. أخبرنا إن في موت، صح؟ إنك ميت وإنهم، أنت مؤمن ولا لا؟ والله مؤمن إن أنا هموت، ده أنا بشوف الموت كل لحظة قدامي، صح؟ فأنا عندي يقين بالموت خلاص كده. والقرآن والسنة أخبرا إن القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. مؤمن ولا لا؟ والله مؤمن، والله مؤمن إن القبر إما روضة وإما حفرة، عياذا بك اللهم، بنص القرآن والسنة. لما تكلم عن فرعون وقومه قال عن فرعون وقومه يقدم قومهم النار يعرضون عليها، يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قف مع الآية دي، دي نص في عذاب القبر. فرعون فين دلوقتي وقومه؟ في القبر ولا لا؟ في القبر. كلام جميل. القرآن بيخبر، ومن المخبر؟ الله، أصدق المخبرين جل جلاله، يقول لنبيه ويقول للبشرية عن فرعون وجنده، قال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا صباحا ومساء. فين ده بقى؟ بس في القبر اهو، لسه ما رحوش بقى، لسه ما فيش لحساب ولا جنة ولا نار، احنا فين؟ في القبر الآن، صح؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، خلي بالك، ويوم تقوم الساعة، ده باب تاني بقى، لسه القيامة بقى، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يبقى الآية نص في ايه؟ في عذاب القبر. وأنا مؤمن بده، وسيدنا النبي كده في حديث ابن عباس مر على قبرين من بني النجار فقال إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نص في عذاب القبر. تقول لي يا عم الشيخ وهو النبي يعلم الغيب؟ ما هو القبر غيب، هل النبي يعلم الغيب؟ نقول لك ده سؤال مهم قوي، لأن الغيب ينقسم إلى قسمين، في عندنا الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله، وفي عندنا الغيب النسبي الذي يكشفه الله لأنبيائه ورسله لإثبات صدقهم. يبقى الغيب كم قسم؟ قسمان، غيب مطلق لا يعلمه إلا الله، وغيب نسبي يعلمه الأنبياء والرسل بتعليم الله لهم، ليه؟ لإثبات صدقهم. الدليل قال تعالى في سورة الجن، أحسنت، عالم الغيب، أي واحد أي، لا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. فالآية دي اتكلمت عن قسمي الغيب، المطلق والنسبي. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، أدي نوع من الغيب لا يعلمه أحد إلا الله، أدي واحد، إلا من ارتضى من رسول. في نوع تاني من الغيب اسمه الغيب النسبي، ربنا يعلمه للأنبياء والرسل، شرط يكون نبي أو رسول، خلاص كده. منه الغيب المطلق زي ايه عم الشيخ؟ الذي لا يعلمه إلا الله، ذكرهم لنا في آية اللقمان في آخر آية، إن الله عنده علم الساعة، أدي واحد، وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. ما توحد الله، هي دي القضية. عندنا خمس كليات للغيب المطلق لا يعلمها إلا الله. يسألك الناس عن الساعة، النبي يعلمها؟ قل إنما علمها عند الله. خلاص. جبريل يسأل النبي يا محمد أخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. دي لا أعلمها أنا ولا أنت يا جبريل، إن دي من الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله. طيب، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث المطر والخير والغيث الأرض لا يعلمه إلا من؟ يقول لك بقى الأرصاد يمين شمال، سيبك من الكلام ده كله، كذب المنجمون ولو صادقوا. فالغيث لا يعلم نزوله إلا الله عز وجل سبحانه. طيب، ويعلم ما في الأرحام. يقول لك يا عم الشيخ ما العلم الحديث يعلم ما في الأرحام، نقول لك كذبت، لأن يعلم ما، شوف كلمة ما دي عامة مش معناه ذكر ولا أنثى، قلناش كده، لا ده ما دي معناه إيه، سعيد ولا شقي، عمله إيه، أجله إمتى، رزقه قد إيه، دي يعلمها العلم الحديث. إنما ذكر وأنثى دي ما خلاص ده بيشوفوه بعد التكوين، ما هو تكون خلاص دخل الرحم، بقى ذكر أو أنثى يجي بس بيعمل سونار يعني كاميرا بتصور اللي جوه اللي موجود اللي اتخلق بأمر مين؟ بأمر الله عز وجل. لكن هل العلم يقول لي بقى اللي جوه ده هيطلع سعيد ولا شقي؟ عمله إيه؟ أجله إمتى؟ هيموت إمتى يعني؟ رزقه قد إيه؟ ما يقدرش العلم دي، هذه لا يعلمها إلا الملك جل جلاله. ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. طب أنت شغل نفسك بغد ليه؟ والغد في علم المالك جل جلاله. ما تشغلش نفسك ببكرة، خليك النهاردة، اشغل نفسك بواجب الوقت يا سيدي على قضية الرزق اللي عشانا النهاردة يفطرنا ويغدينا ويعشينا بكرة. ما توحد الله، انت مشغول ليه؟ انت خد بالأسباب وتوكل على الله عز وجل بس، لأن الأرزاق مقسومة، فما تشغلش نفسك، اشغل نفسك بساعة الوقت اللي انت فيه الآن مطلوب منك ايه ونفذه وارضي ربك عز وجل، خلاص كده. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. ما أدري هموت هنا ولا هنا ولا لا أدري، لا يعلم ذلك إلا الله عز وجل. ويمكن في الآثر كده، وده من النوع اللي يجوز سرده في الإسرائيليات، من النوع اللي قال عنه النبي حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فالقصة المشهورة في الإسرائيليات عندما جلس ملك الموت عليه السلام في مجلس سليمان النبي عليه الصلاة والسلام، وكان في المجلس رجل، فملك الموت بينظر لصاحبنا ده قوي، وبعد كده استأذن من سليمان ومشي ملك الموت، فالرجل كده اضطرب كده بيسأل سليمان من الذي كان في مجلسك؟ قال هذا ملك الموت. يا ويلي، كان ينظر إلي، يا نبي الله أسألك بالله أن تأمر الريح تحملني لأقصى الهند، ما ينفعش أمكس في بلد فيها ملك الموت. الله أكبر. طيب يا سيدي ماشي، ربنا مسخر الريح لمين؟ لسليمان، أمرها خذي ودي الله أقصى الهند. فذهب إلى هناك، وجد من في انتظاره؟ ملك الموت. فقبض روحه ثم عاد لسليمان النبي. قال له أنت تسأل، كنت بتنظر لرجل في مجلسه؟ قال يا نبي الله أمرني ربي أن أقبض روحه بأقصى الهند، فتعجبت أنه في مجلسك، فذهبت وفق الأمر فوجدته في انتظاري فقبضت روحه. قال والله لقد جاءني وسألني أن أمر الريح أن تحمله إلى أقصى الهند. الله أكبر. هي دي أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. سبحان الله يا إخوة، ملك الموت لا تمنعه الحواجز ولا الحجاب ولا القصور ولا الحصون ولا الجند ولا الخدم. متوحد الله، جه الأجل والله خلاص تبقى بقى في قصر محصن حوالين منك الجنود والأسلحة و و و ملك الموت ما بيهموش الكلام ده كله. أينما تكونوا يدرككم الموت، جه الأجل خلاص، جاء الأجل انتهت القضية خلاص، أغلقت أبواب الرزق من السماء ومن الأرض، يقوم خلاص ملكش نفس تتنفسه، خلاص مع السلامة، إنك ميت وإنهم ميت. فده اسمه الغيب المطلق لا يعلمه إلا الله. في نوع من الغيب اسمه الغيب النسبي، ربنا يعلمه للأنبياء والرسل من نوع عذاب القبر اللي النبي قال لنا عليه ده، عشان إثبات صدق النبي إنه فعلا نبي كريم ورسول أمين أرسله رب العالمين. فبيخبرك عما في القبر، أو بيقول لك القبرين دول بيتعذبوا، أصحابهم بيتعذبوا، واحد كان نمام بيمشي بالنميمة، والتاني كان لا يستاتر من البول. يعني لا يستاتر، يجي على قراعة الطريق كده قدام الناس ولا يستحيي ويكشف العورة عادي جدا ويبول. وفي رواية لا يستبرئ، يعني ما ينظفش نفسه كويس، ما يطهرش المكان، تك وروح ماشي، ما ينفعش. النبي قال عمت عذاب القبر من البول. لا، فلازم واحد يهتم وداخل الحمام ينظف جيدا، لان عمت عذاب القبر من ايه؟ من البول، عياذا بك اللهم. فلازم نهتم بالنظافه. ايضا من الغيب النسبي اللي ربنا يعلمه للانبياء والرسل ما اخبر به النبي من علامات الساعه في اخر الزمان، ما هو ده غيب، النبي اخبرك بكل شيء، ومعظم ما اخبر به النبي تحقق. ما تصلوا عليه. قال لنا من علامات الساعة قلة العلم وظهور الجهل، حصل ولا لا؟
حصل.
حصل والتطاول على الدين وكذا موجود. قال لنا تنزع البركة، نزعت ولا لا؟ البركة نزعت، ربنا عافينا وإياكم، تنزع من الزمان ومن المكان ويا رب سلم، ومن الأرزاق ربنا عافينا وإياكم. نعم الله يرضى عليك. أخبرنا عن حال النساء، كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. شفناهم ولا لا؟ شفنا. شفنا البناطيل المقطعة والممزقة والكلام الباطل ده كله، صح؟ والاستريتش والبادي، يا ربنا سلم. النبي أخبر بدا والله يا. أخبر حصل، حتى النبي قال بالنص كده صنفان من أهل النار لم أرهما، ما شافهمش النبي، غيبه غيب، النبي ما شافوه ولا الصحابة شافوه، إحنا شفناهم أهو، ده غيبه خلاص كده. قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ما كانش موجود على عهد النبي، اللي هم قال المفسرون والشراح اللي هم رجال الأمن والشرط اللي ماسكين العصية وبيظلموا الناس، والقرابيك كان زمان قديما كده حاجة اسمها الهجانة، فاكرين الهجانة، ويمشي بالبعيد كده ويضرب الناس بالقرابيك ظلما وسخرة. والنبي أخبر عنهم والله، أخبر عنهم. طيب والثاني يا رسول الله ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت، يعني عارف انت البعير له صنمة على ظهره كده، ظهره كده مرتفع، فيه صنمة كده مرتفعة كده زي اللي بتقعد تعمل لك دي الحمار في شعرها، صح؟ ولا بتسميه دي الحصان؟ دي الحصان، تلاقي دراسة كده عاملة زي صنمة الجمل، النبي أخبر عنها. والله تلفت الأنظار، كله ينظر لها، اللي هي عاملاه ده فتنة وقرف وبلاء عريض، ربنا عافينا وإياك. فالنبي أخبر بده، ده من الغيب اللي النبي أخبر به وحدث. النبي أخبر أيضا مع مرور الزمان يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، قال أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله، قال بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن، قال وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. حدث ولا لا؟ حدث. الأمم كلها تكالبت على أمة الإسلام، بل يحارب الإسلام من بني جلدتنا وممن يتكلمون بألسنتنا، وده من تكالب الأمم علينا، إنهم سخروا رجالا لهم اتصنعوا على موائدهم لهدم ديننا من جلدتنا وتكلمون بألسنتنا. جالنا مصطفى الرشيد يقول لك الخمر مش حرام، وجالنا أبو حملات اللي عمال يهدم ثوابت الدين، وجالنا فلان وفلان، وجالنا الدعاء الكيوت، تعرف الدعاء الكيوت اليومين دول؟ جولنا بتوع الأموال اللي يهدموا الثوابت، عملوا له برنامج خاص بالساعتين قاعد عشان يعمل ايه؟ يهدم الدين ويهز. يجي واحد يقول لك المفترض خطبة الجمعة تكون دقيقتين، قالوا يقول لك برنامج ديني، قال كل واحد يتنافس في الخطبة يخليها دقيقتين إلا ربع. دقيقتين؟ هم مش عايزين دين، مش عايزين الناس يتعلموا، وصلت دي؟ فدي قضايا خطيرة جدا، النبي أخبرنا بده، أخبرنا بده، خلاص كده. وبعدين الآن بقى يقول لك السنة دلوقتي، ما النبي يقول من فقه الخطيب قصر الخطبة وطول الصلاة. طب يا سيدي ماشي، طب القصر ده نعمله ازاي؟ القصر ده نسبي والطول نسبي، يعني ايه؟ بيختلف من زمان لزمان ومن مكان لمكان ومن أشخاص لأشخاص ومن موضوع لموضوع. هل الحديث عن النوازل وأحداث جسام في الأمة تساوي مع الحديث في مكارم الأخلاق؟ لا، النوازل محتاجة الوقت عشان نحذر الناس من شرها، صح؟ فالموضوع يختلف، اللي بيتكلم في نازلة مش زي اللي بيتكلم في موضوع في جانب الأخلاق. الأخلاق يكفيك 10 دقائق تمام التمام، إنما لما نتكلم عن موضوعات تخص المسلمين وتهم الأمة وفيها نازلة محتاجة تفصيل، محتاجة إيه؟ تفصيل. فمحتاجة نسبة من الوقت عشان نقدر نوصل للناس الخير. غير كده البيئة بتحكم والزمان بيحكم. الآن ما بقاش في بركة في الوقت، صح ولا إيه؟ فيش بركة في الوقت. تقول لي ده عشان يبدأ الخطيب بس يقول مقدمة خد له 5 دقايق عشان يبدأ الناس يستمعوا له، صح؟ ده المؤذن بياخد له 7 دقايق يوم الجمعة وعلى ما يجي المصلين كمان، خلاص كده؟ يعني أحيانا يجي المؤذن ما شاء الله بقى براحته خالص، يعني الناس بيحاسبونا على الوقت، فأنت خفف شوية الله يكرمك يوم الجمعة، حتى خلي أذانك كده شرعي، بلاش تمد 12 مادة دي، ها، وعايز حد يسمعه. الله، دي مشكلة. يعني أذكر كنت في رايح مدينة في ألمانيا أخطب الجمعة، وبعدين الإخوة قالوا لي يا أخي شيخنا هنا المسجد شوية كده في تضييق من الكذا، والخطبة الخطبتين نصف ساعة فقط. قلت لهم من عناية، أنا عارف المؤذن بتاعهم. قلت لهم بس الخطبة عندكم الساعة كام؟ قالوا الساعة 1. قلت لهم كلام جميل، خلي المؤذن يأذن الساعة 1 إلا 10، لان انا عارف المؤذن بتاعكم ده بياخد له بالظبط 7 دقائق. طبعا لما يجي ياذن لي الساعه 1 ياخد لي 7 دقائق، بيحسبوا عليا انا كل حاجه فوق على المنبر، اجي انا اخد النص ساعه بقت الا تلت. يقول لك احنا قلنا نص ساعه بس، يا عم انت جبت لي مؤذن ما شاء الله مريح، يبقى خلوه لي قبل الوقت بقى، ما ينفعش، صح؟ فدي قضيه نقول له حتى يا مؤذن انت خليك فقيها يوم الجمعه خاصه، عارف الناس بتمل من الوقت، فانت ما تطولش في الاذان عشان كله بيتحسب على مين؟ على الشيخ اللي طلع المنبر بياخده من اول صلاه الجمعه. امتى الظهر بيأذن الساعه كام يا واد يا احمد؟ 12 الا 5 مثلا، بيحسب لك من 12 الا 5. الخطيب لسه على ما بدا يتكلم بقى 12 و10 بعد ما خلص المؤذن، وعلى ما ظبطوا له سبحان الله. وحاجه غريبه، الجماعه بتوع الافراح في الفساد والحرام بيظبط الميكروفونات قبل ما يجي المغني بساعتين. احنا بنظبط الميكروفون والخطيب واقف على المنبر، امر عجيب. تيجي تروح مسجد تخطب الجمعه يقعد لك 10 بيظبط لك الميكروفون، اما انت كنت فين؟ كنت فين طول الوقت؟ يقعد يطلع تيك وتيك، معلش يا عم الشيخ حاضر، ويعمل كده ويرفع كده ويحط فوق. يا عم سيبه سيبه، ما جبناش الكلام كمان مع الناس قاعد لينا، بيحسب كل الوقت عليا انا. فقلت له لا، خلي بقى المؤذن ياذن بدري شويه عشان اقدر اديك النص ساعة تامة، ها، ونفيد الناس. انا جاي مسافر 300 كيلو، فما جيش 300 كيلو سفر عشان اديكم 20 دقيقة على ما اقول المقدمة ما حدش يفهم مني حاجة، فانا عايز افيدك، جاي اعلمك، فلازم تصبر معي شوية. الله يرضى عليك، انا اللي هزيتها، الله يكرمك. فدي قضايا كثيرة جدا جدا. يبقى لما يجي حد يتكلم عن قصر الخطبة لازم يراعي الزمان ويراعي المكان ويراعي الاشخاص. النبي لما كان يخطب يكفيه 2 3 ليه؟ مين اللي بيسمع للنبي؟ أبو بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وبلال، أصحاب لغة، الإشارة بتكفيهم، ياخد كلمة واحدة بس عارف مقاصدها ومآلاتها. إنما أنا عشان أقول حديثا على المنبر هتجد 3/4 اللي قاعدين مش فاهمينه، فأنا محتاج أفصل الحديث وامشي معاك كلمه كلمه وافهمك المقاصد. فلو قلت الحديث ومشيت يعني انا اذكر كتبت كده خطيره على الفيسبوك، ذكرت حديث النبي عليه الصلاه وازكى التسليم الذي جاء في الصحيحين، حديث ابي هريره قال النبي عليه الصلاه وازكى التسليم: ان الدين يسر ولن يشاد الدين احد الا غالبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. وسكت. خطيرة صغيرة كده. أول تعليق: من فضلك يا فضيلة الشيخ ترجمة الحديث ومعناه.
من عناية يا ابني. بدأت أشرح يعني إيه معنى الروحة، إيه معنى الغدوة، إيه معنى الدلجة، مع كلمات عاملة زي ما يكون إنجليزي بالنسبة، لأنها بقينا خلاص أصابتنا العجمة خلاص كده. كثير مننا ما يفهمش المعاني دي، إنما لما تقول له أبو بكر الصديق ده صاحب لغة خلاص كده مش محتاج شرح، إنما أنا ده الخطيب نفسه محتاج للشرح. بعض الخطباء لقلة علمهم بيطلع يقول كلمة مش عارف معناه، مش عارف معناه، طب بتقولها ليه؟ اسأل قبل ما تتكلم خلاص كده. مشكلة خطيرة جدا يا إخوة. زي أخ الله يبارك له حب يشرح صحيح البخاري هنا في قريب مننا هنا، الأخ لسه في بداية العلم وكذا الله يبارك له. فبعض الشباب أحيانا لما يبدأ العلم بيفكر نفسه خلاص بقى تمكن، فأول ما بدأ يشرح هيشرح إيه؟ صحيح البخاري. يا ابني لا، اشرح الأربعين النووية على قدنا، اشرح لنا جامع العلوم والحكم لما تتمكن، أو بأشرح صحيح مسلم خفيف شوي. إنما البخاري يا ابني، البخاري ده المتخصص بيتعب مع البخاري، المتخصص اللي هو دارس علم الحديث ومتقن لما يجي يمسك البخاري بيتعب، لأن عايز علم عالي قوي عشان نوصل. المهم قال لك هنشرح صحيح البخاري ماشي، فحب يعمل كده زي العلماء في دول الخليج وهنا وهنا الكبار، يجي العالم يجلس وعنده طالب علم يقعد تحت منه يمسك الكتاب يقرأ المتن وبعدين الشيخ يشرح. فصاحبنا جاب أخ كده عشان يقرأ المتن كمان ماشي، والأخ ما شاء الله يعني متعلم تعليم عالي وأخ كويس. فالمهم أول محاضرة في المسجد بدأ الأخ يقرأ في مقدمة صحيح البخاري ويعرق ومش عارف يقرأ. فبعد ما المهم خلص الدرس بالعافية، الأخ بقى اللي كان بيقرأ خارج بره بيقول لي والله يا عم الشيخ أنا ما كنتش فاكر إن كتاب صحيح البخاري فيه كلام بالإنجليزي إلا النهاردة. مش عارف يقرأ الكلمات العربية، مش عارف يقرأها، أسماء بلدان وأسماء أماكن وأسماء ما يعرفش يقرأها. تخيل، يبقى احنا بقى عندنا عجمة في لساننا، العربية بعيدة عننا قوي. يبقى الخطيب اللي بيطلع ده نظلمه لو قلنا له اعمل خطبة 5 دقايق هيعلمنا ايه ويشرح لنا ازاي في 5 دقايق؟ وصلت دي؟ ودي قضية خطيرة جدا. فنقول اللي بيتكلم عن القصر والطول نقول له أمرها نسبي، يعني بيختلف من زمان لزمان، من مكان لمكان، لأشخاص احيانا بيكون في موضوع محتاج لشيء من التفصيل خلاص. فنقول مثلا التوسط حلو والاعتدال حلو، يعني لو الخطبتين كاملتين نصف ساعة حلو، نصف ساعة ما بقاش فيها بركة كمان، انت عشان تطلع تدي نصف ساعة كتير يعني صعب انك توصل، لكن تقول لي 5 دقايق ودقيقتين، دقيقتين هعمل ايه؟ ده انا اطلع للمنبر في دقيقة خلاص، وانزل في دقيقة ادي دقيقتين. زي اذكر اشتكى بعضهم مرة وانا داخل كده، طبعا مش عندكم هنا في الغرب، داخل المسجد انا متعود دايما اطلع المنبر مع الاذان، ما بيجيش بدري قبل الاذان. ليه؟ ليه الخطيب يوم الجمعة بيبقى عنده مادة علمية شغلاه، وبعض الناس ما بتدركش ده، يجي لو واحد يقف لك قبل الخطبة يقول له عم الشيخ عندي مسألة، ما تشغلهوش، هو جاي عنده موضوع، اوعى تشغله وتبعده، وده عنده مشكلة وده خليها بعد الجمعة. فأنا بريح نفسي أعمل إيه؟ الأذان بيأذن الساعة مثلا 1:30 عندنا أو 2:30 في الغرب، طبعا 2:30 في الصيف و1:30 في الشتاء، ف1:30 إلا دقيقتين بكون داخل المسجد. على ما أوصل للمنبر دخلت على الوقت، أطلع المؤذن يأذن عشان ما أحبش حد يشغلني يوم الجمعة. فأنا داخل قابلني رئيس مجلس إدارة المركز، شيخنا السلام عليكم السلام، دقيقة واحدة بس تروح. دخلت المكتب خير؟ قال لي معلش يا شيخنا متعودين ان خطبة الجمعة تكون 20 دقيقة، انما نص ساعة و35 دقيقة و40 دقيقة كتير قوي على الناس. قلت له الناس اشتكوا؟ قال لي ايوه. قلت له حاضر من عيني. والله يا اخوة خطبت الخطبتين وصليت الجمعة في 7 دقايق، خطبت الخطبتين وصليت الجمعة كاملة في كام؟
كان ثلاث ارباع المسجد ما صلاش معانا الجمعة، كله بيجي متأخر، اللي عنده شغل واللي عنده عمل واللي عنده كذا، كل اللي ده ايه ده لأنا خارجين، ايه يا شيخ فين الجمعة؟ قلت له صلينا، مدير المركز عايز كده، حسبي الله ونعم الوكيل فيه. حسب مين يا عم الشيخ اللي اشتكى؟ مين قلت له بيقول الناس بيشتكوا، دخلوا هارب طار. جاني بعدها بيوم يبوس ايديا، يا عم الشيخ انا اسف سامحني، والله ما حد اشتكى، انا اللي قلت كده وسامحني، خلي الجمعه ساعه. فنقول لك الطول والقصر نسبي بيرجع في بعض، مثلا مسجد ناس عايزه تتعلم ورغبه في العلم سيبهم، لما يشتكوا خليهم بينهم وبين الخطيب، بينهم وبين ايه الخطيب، ونقول له الخطيب راعي حال الناس، شوف المريض شوف كذا شوف كذا، وحاول تراعي لكن باعتدال وتوسط. مش تيجي تقول لي برنامج كامل في التلفزيون المصري يقول لك الخطبه دقيقتين يا مجرم، دقيقتين انت بتهرج، انت بتضحك على الناس؟ يعني ايه خطبه الجمعه دقيقتين؟ يعني مش عايزين حد يتعلم من الاخر يعني عشان ترتاح خلاص كده. ده انا بقول لهم للاخوه في خطبه الجمعه، قلت لهم كل جمعه الخطيب بيقول ايش؟ بيذكر لنا ايات التقوى، صح؟ حد منكم يا اخوه عارف مفهوم التقوى ايه؟ كلهم بلموا طبعا، معذورين، العلم قل والجهل انتشر. انا عشان اشرح التقوى محتاج سنين عشان اشرح لفظه التقوى، خلاص كده. فاذا في زمن قل فيه العلم وانتشر فيه الجهل تيجي تقول لي خلي الخطبه دقيقتين، يبقى انت مش عايز اسلام، مش عايز دين، مش عايز الناس تتعلم. نقول لك لا، الاعتدال والتوسط مطلوب. اه حلو قوي، نص ساعه في الخطبتين جميل قوي، نص ساعه اصلا بتعدي كلام حي البصر، ده الناس بتقعد قدام التلفزيون في قدام ماتش كوره ساعه ونص ما بتملش، صح؟ ومنتظرين الجون، وتيجي مش عارف الاخ امبارح، انا ما اعرفش ايه اخبار المطوشه دي، فالاخ انا كان عندي درس بعد العشاء، فبيتصل قبل الدرس بساعتين كده بيقول للاخ النهارده في ماتش مش عارف كذا كذا، انا خايف لما يكونش في حد من الناس يجي، فيعني عايز ايه الشيخ يعتذر؟ فقال لا الشيخ سيد لو واحد بس اللي قاعد هيديله الدرس، ملوش علاقه بالمطوشه ده، ملناش دعوه، اللي عايز يقعد يقعد واللي عايز يمشي يمشي. تخيل الناس زهقت في ايه؟ انما ماتش كوره ما يسيبهوش، يقعد قدامه ساعه ونص، صح؟ ومنتظر الجون ومبسوط، انما يجي يوم الجمعه يعمل لك مشكله. ده انت هتسمع ايه؟ قال الله، قال رسوله، وقاعد في مجلس علم فيه الملائكه وفيه الرحمه وفيه السكينه، يا الله ده كله مش عاجبك، وكمان ربنا بيباهي بيك الملائكه وبيذكرك باسمك في الملأ الاعلى، ايه الجمال ده كله؟ عايز تسيب الرحمات دي كلها؟ يا رب سلم. يبقى نقول لك ايه؟ التوسط مطلوب. يبقى احنا في زمن يا اخوه، ربنا يسلم، والله احنا في زمن صعب جدا جدا جدا، مفاهيم ضاعت وقيم ضاعت، فاحنا محتاجين نرجع لديننا الصحيح، نرجع للعلماء ونسألهم، ما ناخدش بقى الدين من القيود دول بقى اللي هم اصلا جاءوا من اجل ايه؟ هدم الدين. اهم شيء عندهم الدينار والدرهم، طول ما القناه مفتوحه والدولار بينزل هنقول اللي انتوا عايزينه، ودي المصيبه وده الاجرام، خلاص كده. نقول لهم الدنيا الى زوال، ومن هدم ثابتا من ثوابت الاسلام فان الله عز وجل له بالمرصاد سبحانه جل جلاله، خلاص كده. فالقضيه خطيره جدا يا اخوه. فيجي النبي اخبرنا بده كله، اخبرنا بالله يحصل، فده من الغيب النسبي، قال لك الامم هتتكلم عليكم، وهيرب منكم من يتكلمون بألسنتكم ومن بني جلدتكم ويقومون بدورهم في هدم الإسلام، لأن هم قالوا كده، قالوا أن غزو الأوطان ما بيجيبش نتيجة دلوقتي، إما نعمل إيه يا جماعة؟ قال لك غزو الإنسان قبل الأوطان، فلما تغزو الإنسان فكريا خلاص مش محتاج تجيب جيشك، هو بيقوم بالدور اللي أنت عايزه، عايز تهدم الدين هيهدمه لك، عايز تضيع الشباب هيضيعهم لك. شوف الان شباب الامه الان الغالب فين؟ مخدرات وحشيش وسب ولعن وضاعوا، صح كده؟ شوف شبابنا كده لما بتمشي في الطرقات الواحد بيحزن على شباب المسلمين، هم دول احفاد الصديق وعمر اللي ماشيين بالبناطيل مقطعه وممزقه ومبينين ملابس الداخليه، وشوف شعورهم عامله ازاي، وشوف كلامهم عامل ازاي، وشوف السب واللعن ليل ونهار، هم دول تلاقي كلهم إدمان وقرف وبلاوة وبلاوة سودة. إذا ركبت توك توك تتعب وتتضايق نفسيا، يشغل لك الكاست على الآخر ويمسك الدخان وينفخ في وشك وانت قاعد وراه، تقول له يا ابني انا ما بتعب من الدخان، انزل. وقلة ادب وعيل صغير، يا ابني الله يكرمك ما بسمعش اغاني، اذا كان عاجبك ويقل ادب ويبجع، ايه ده ايه ده؟ لا بقى في احترام للكبير ولا في احترام للقيم ولا للاخلاق. ربنا يعافينا. تلاقي عيل مثلا يوقف لك الشارع كله ولا على باله، يوقف لك بالعرض ويحمل، مش مشكله الشارع، مش مشكله مصالح الناس، المهم هو ايه؟ يعبي العربيه. يا ابني طب خد يا ابني على جنب، اركن على في الموقف يا ابني وعبي، مش في طريق الناس. وهكذا ربنا يعافينا واياكم. يعني قيم كثيره ضاعت ليه؟ الاعداء مسلطين علينا يا اخوه. يوشك ان تداعى عليكم الامم، قال لك عصب الامه دي في شبابها، طب دمروهم. وبناء الامه في المراه، دمروها وخرجوها، لان دي اللي بتربي الرجال وبتصنع الرجال. يلا طلعوها برا وخلوها سنجل، ها يجي لك واحد يفتي يقول لك ان خدمه الزوج ليست واجبه. ما شاء الله عليك. ما هو عايز ايه؟ عايزها تخدم المدير برا وتعمل له القهوه والشاي، وعارفه كم علاقه سكر بنت الايه للمدير، انما زوجها ما تعرفش سكره ايه في الشاي، انما للمدير عارفه خلاص كده، وتمسح له المكتب. ليه يا اخت؟ عشان مرتب اخر الشهر. طب ما انت بتاخدي المرتب من الزوج، وبينفق وبيتعب وبيشقى، ما تخدميهوش زي ما كنت تخدمي المدير وتعملي له الشاي والقهوه. الله اكبر. هم عايزين ده، مش عايزينها في الحلال، عايزينها تخرج للحرام وتكون لراجل اخر في الحرام، تدخل على المدير ويقفل عليها الباب، وممكن يناغشها، وممكن مدير بقى ولا ايه؟ مدير. ربنا عافينا واياك. فده كله النبي اخبر بالكلام ده كله في اخر الزمان هيحصل، وده اسمه من الغيب النسبي. اخبر عن علامات العظمى والكبرى في الساعه، منها نزول عيسى ابن مريم، المسيح الدجال، منها ياجوج وماجوج، منها طلوع الشمس من المغرب، منها الدابه، ده كله النبي اخبر بيه. فده النوع الثاني من الغيب اللي ربنا بيأيد بيه الانبياء والرسل. يبقى الغيب قسماني، غيب مطلق لا يعلمه الا الله، وغيب نسبي يعلمه الله للانبياء والرسل لاثبات صدقهم. عشان ما تجيش تقول هو النبي يعلم الغيب، نقول لك الغيب النسبي الذي اعلمه الله اياه لاثبات صدقه، اما الغيب المطلق فلا، اما الغيب المطلق فلا. نرجع بقى للمساله بتاعتنا اللي بنتكلم فيها، ان الفضل ينسب لمن في الطاعه لله، وفي المعصيه تنسبه لنفسك، لان انت اللي خالفت. القران حذرك من المعصيه وحسك على الفضيله وعلى القيم، وانت اللي بعيت، فينسب لنفسك انت. فده مفهوم الآية. إذا أول مسألة في هذه الآية، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، أن الإيمان منه وفضل من الله تعالى، إن ربنا يمن عليك بالهداية والاستقامة على دينه، فهذه منة عظيمة تحتاج منك إلى شكر المنعم جل جلاله، وعليك أن تتهم النفس بالتقصير، المقام ضاق والعقارب دائما أبدا تطارد، عقارب الساعة أقصد، فأكتفي بهذا القدر، فإن قدر بقاء وكان لقاء واصل، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.